عليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في أن البحوث اللفظية في علم الأصول يقع الكلام فيها على نحوين، إما هي بحوث لغوية وإما من ناحية تحليلية. قلنا لغوية يعني بحاجة للبحث عن أمر لمعرفة المعنى، لمعرفة معنى. هل أما هذا المعنى على نحو المفرد أو على نحو المركب؟ على نحو المفرد يعني مثلا مادة الأمر على ماذا تدل، مركب الجملة الشرطية أو الوصفية تدل على المفهوم أو لا تدل على المفهوم، هذا قصدي معنى المفرد أو على نحو المركب. نحن بحاجة بالبحوث اللغوية لمعرفة المعنى، أما في حد نفسه أو ما يلازمه من حواشيه من تطبيقاته ما شئت فعل، بخلاف البحث التحليلي. في البحث التحليلي يكون المعنى واضح، ولكن بحاجة للبحث إلى شيء آخر للأصول غرض في البحث حول هذا الشيء الآخر. مثاله الواضح كان في الجلسة الماضية المعنى الحرفي، فإن المعنى الحرفي مفهوم لكل شخص يعرف مثلا باللغة العربية عندما يسمع الجملة التي تقدمت زيد في الدار، لكن كلمة في على ماذا تدل، لماذا موضوع، ما هو معناها الموضوع له، هذا له غرض الأصول لمعرفة. هذا لم يبحث في اللغة، لا يرجع فيه إلى نص أهل اللغة ولا إلى التبادر، فقهرا يحتاج الأصول للبحث التحليلي في هذه النقطة. أما بالنسبة للبحوث اللغوية، ذكر السيد الشهيد على الله مقامه ثلاث حالات يبحث الفقيه. الحالة الأولى تقدمت، حيث يكون عندنا معنى كلي محرز لكن نبحث عن تطبيق من تطبيقاته، تقدم بحثه في الجلسة الماضية لا داعي للإعادة. درسنا الجديد يبتدئ من الآن. الحالة الثانية، يكون عندنا معنى مفهوم، غاية الأمر منشأ هذا المعنى غير واضح، منشأه غير واضح. مثلا إذا قال المولى أكرم العالم، وبلا إشكال نفهم الإطلاق، بلا إشكال نفهم الإطلاق، يعني أنه يريد كل عالم، ولا يختص مثلا نفترض بالعالم الهاشمي، هاشميا كان أم غير هاشم، لا يختص نفترض بالعالم خصوص الفقيه، يشمل الفقيه والفيلسوف وغيره، هذا بلا إشكال مفهوم. لكن النكتة ما هي؟ هل لماذا هذا نبحث عن النكتة؟ لأنه أيضا هذا له غرض الأصول به، وهذا لا يكفي فيه معرفة التبادر الساذج البسيط، هذا أمر يحتاج للبحث والتفتيش عن القرائن. لأنه مثلا من الأمور هن احتمالا تقريبا في هذا البحث، احتمال الزمن ما قبل سلطان العلماء، واحتمال الذي كان من زمن سلطان العلماء إلى ما بعد، من زمن السلطان إلى الآن ماذا يقولون، كيف نفهم الإطلاق ببركة مقدمات الحكمة. ما قبل السلطان كانوا يقولون أنه يستفاد من الوضع، الإطلاق يستفاد من الوضع، طب هذا له ثمرة كبيرة جدا في الفقه، معرفة المنشأ. مثلا ما هي الثمرة؟ لأنه أحيانا بحاجة واحد يعرف ما هي الثمرة حتى يعرف بأن علماء الأصول لم يبحثوا هذه الأمور هكذا جزافا، يعني مثلا أو عندهم متسع من الوقت أرادوا أن يملؤوه بهذه المباحث. إذا كانت استفادة الإطلاق مستفادة من مقدمات الحكمة، واحدة من أهم مقدمات الحكمة أن يكون المتكلم في مقام البيان، ولذا إذا شككنا أن المتكلم في مقام البيان أم لا، لا نستطيع التمسك بمقدمات الحكمة. بينما لو كانت استفادة الإطلاق ببركة الوضع، فحتى لو شكينا أن المتكلم في مقام البيان أم لا، نستطيع أن نستفيد الإطلاق. لماذا؟ لأنه بناء على القول الآخر غير سلطان العلماء يكون الإطلاق مدلول وضعي. ماذا يعني مدلول وضعي؟ يعني يأتي مع التصور، يعني عندما يتكلم شيء المولى يكون متصورا لنا، فإذا تصورناه وشككنا هل أراده أم لا، فنقول ببركة التطابق بين المدلول التصوري والمدلول التصديق الأول والمدلول التصديق الأول والمدلول التصديق الثاني، إذا نستطيع ببركة هذه نقول ماذا؟ ماذا أراد؟ أراد الإطلاق، حتى لو كان عندنا شك أنه في مقام البيان أم لا. يعني نستطيع أن نثبت أنه في مقام البيان ببركة أصالة التطابق فيثبت الإطلاق. بينما لو كان الإطلاق مستفاد من مقدمات الحكمة، ماذا؟ لا نستطيع أن نتمسك بالإطلاق. إذن هذه ثمرة مهمة جدا، هذه الحالة الثانية حيث يكون عندنا المعنى واضح بحسب التبادر. غاية الأمر نريد أن نعرف من شأ هذا التبادر، من أين نشأ هذا التبادر؟ نشأ ببركة الوضع، بأن الإطلاق جزء من المعنى الموضوع له، فالعالم لفظ العالم موضوع للعالم بقيد الإطلاق، أم العالم موضوع للعالم؟ كما أن التقييد ليس جزء من حريم المعنى الموضوع له، كذلك الإطلاق. فكما أن التقييد يحتاج إلى قرينة، الإطلاق يحتاج إلى قرينة. غاية الأمر قرينة الإطلاق قرينة الحكمة، قرينة عامة لكن لها شروط. هذه الحالة الثانية نقرأها. يقول أن يكون المعنى، الحالة الثانية أن يكون المعنى متبادرا ومفروغا عن فهمه من اللفظ، وإنما يقع البحث العلمي في تفسير هذه الدلالة، وهل هي تنشأ من الوضع أم من قرينة الحكمة أم من منشأ ثالث. هلأ مثلا منشأ ثالث بالمثال اللي ذكروا الآن واللي ذكرناه قبل قليل، ما في منشأ ثالث، يعني احتمالا إما بالوضع أو قرينة الحكمة، هذا المبحوث عنه في علم الأصول. لكن هذا المثال ليس مختص، يعني هذه الحالة ليست مختصة بالمثال، ممكن أن نذكر مثال آخر، ممكن يكون في ثلاث مناشئ كصيغة الأمر، وبلا إشكال نفهم الوجوب، لكن ما هو منشأ الوجوب؟ هل ببركة الوضع رأي المشهور، أم دليل العقل رأي المحقق النائيني ومدرسة النائيني، أم الإطلاق؟ هذه أمور سيأتي بحثا إن شاء الله تعالى لنعلم أن من أين ينشأ. وأيضا هنا هل تظنون أنه لا توجد ثمرة لهذا البحث؟ بالنهاية عشو بتعب قلب أهل الأصول، يستفاد الوجوب كان ببركة العقل أم بالوضع أم بالإطلاق، لا توجد ثمرة. وسيأتي إن شاء الله من الشهيد الصدر عندما نبحث عن بحث ببحث الأوامر، هو سيذكر ثمرة لهذا البحث. وسيد الخوي عنده في الموسوعة ببحث الفقه بحث أيضا يستفيد، يقول بناء على رأينا وبناء على أنه يستفاد ببركة لنفترض الوضع، تختلف الثمرة في مقام الاستنباط. ومثال ذلك أنه لا إشكال في تبادر المطلق من اسم الجنس مع عدم ذكر القيد، ولكن يبحث في علم الأصول أن هذا هل هو من أجل وضع اللفظ للمطلق، اسم الجنس موضوع للمطلق، يعني لفظ إنسان موضوع للإنسان زائد الإطلاق، فالإطلاق جزء المعنى الموضوع له، أو من أجل دال آخر قرينة الحكمة. وهذا بحث لا يكفي فيه مجرد الإحساس بالتبادر الساذج، إلا لأن هذه المسائل نحن نذكر هذا في مقام الجواب عن إشكال إما ذكر أو ممكن أن يذكر، وهو لماذا نبحث عن دلالات لفظية؟ لأنه كان الكلام في الدليل الشرع اللفظي بداية، وتحديد دلالات دليل الشرع اللفظي، قد يقال دلالات الدليل اللفظي ترجع فيها إما إلى التبادر أو نص أهل اللغة، وبلا من تعب قلبنا كان الجواب عن هذه النكتة. فيقول السيد الشهيد وهذا بحث لا يكفي فيه مجرد الإحساس بالتبادر الساذج، أنه ماذا نشعر بالتبادر؟ يكفي نفهم هذا الأمر، فهمنا الإطلاق، لا يكفي، بل لابد من جمع ظواهر عديدة ليستكشف من خلالها ملاك الدلالة. جيد، النكتة مثلا مين بيقول لي وحدة من هذه الظواهر ما هي؟ هات لنشوف، ذكرت في الحلقة الثانية على ما أذكر.
السؤال شهور.
سؤال هو: بل لابد من جمع ظواهر عديدة ليستكشف من خلالها ملاك الدلالة يعني مثلا نحن نتكلم عن اسم الجنس الخالي من القيد، صح؟ اذكر هذا المثال: أكرم العالم. أكرم العالم، هذا العالم، نسأل: هذا الاسم الجنس الخالي من القيد يفهم الإطلاق؟ في احتمالان: هل الإطلاق جزء المعنى الموضوع له أم مستفاد من قرينة الحكمة؟ قالوا: لابد من جمع ظواهر، لا يكفي التبادر، بالتبادر نفهم الإطلاق، لكن الإطلاق جزء المعنى الموضوع له أم لا؟ قالوا: هذا لا يكفي فيه التبادر، لابد من جمع ظواهر. سيد الشهيد أشار في الحلقة الثانية، ذكر وجه جدا جميل، أظن دليل، ظاهرة بمعنى دليل، لإثبات أن اسم الجنس هذا ماذا؟ يستفاد الإطلاق من خارج المعنى الموضوع له، يعني من قرينة الحكمة. ماذا ذكر؟ أحسن، قال في صورة التقييد: لو قلنا أكرم العالم العادل، لو كان الإطلاق جزء المعنى الموضوع له للزم ماذا؟ أن يكون هذا الاستعمال مجازي. لماذا؟ لأنه يلزم التناقض لو كان استعمال حقيقي، لأنه لو كان استعمال حقيقي ماذا يعني؟ ماذا يعني العالم؟ يعني من له علم زائد قيد الإطلاق. الإطلاق مع ذكر قيد لا ينسجمان، ذكر القيد معناه لا يريد الإطلاق، ولو كان يريد الإطلاق لم يذكر القيد، فالإطلاق مع القيد مستحيل أن يجتمعا. فلما ذكر القيد بشكل واضح معناه أن لفظ العالم لم يستعمل في المعنى الموضوع له، بل استعمل في جزء المعنى الموضوع له، يعني سيكون استعمال العالم في هذا المثال استعمال مجازي. طيب والحال، هل نشعر بالمجاز عندما نقول أكرم العالم العادل؟ لا نشعر بالمجاز أبدا، هذه ظاهرة قرينة على أن لفظ العالم هل موضوع لمن له علم والإطلاق، أو موضوع لخصوص من له علم؟ لخصوص من له علم. إذن هذه قرينة على أن الإطلاق ليس جزء المعنى الموضوع له، يعني قرينة على صوابية رأي سلطان العلماء وما بعد. هذا معناه، هذا مراده من كلمة لابد من جمع ماذا؟ ظواهر عديدة. جيد، بل لابد من جمع ظواهر عديدة، بتروح بك تجمع قرائن ليستكشف من خلالها ملاك الدلالة، كهذه الظاهرة بأن استعمال عند في مورد التقييد عند ذكر القيد لا نشعر فيه بالمجاز، فعدم الشعور بالمجاز قرينة على ما ذكرنا. الحالة الثالثة أيضا يكون عندنا معنى متبادر مفهوم، غاية الأمر هذا المعنى المتبادر المفهوم بمعنى ما يفهم، مفهوم بالمعنى اللغوي، مفهوم يعني فهمناه. كيف لما بنقول له مثلا، كنا نحكي مع واحد بنقول له مفهوم، مش مفهوم مقابل، مش المفهوم مقابل مصداق بالمنطق، ولا المفهوم الأصولي بمعنى الدلالة الالتزامية. هقول لماذا عم بحكي هيك؟ لأنه هذا المثال الثالث يرتبط بالمفهوم بالمعنى الأصولي. جيد، جاءك زيد فأكرمه، في هذه الجملة الشرطية بالوجدان نشعر أنها دالة على المفهوم. ماذا يعني دالة على المفهوم؟ يعني انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط، وانتفاء الجزاء انتفاء شخص الحكم في الجزاء أم انتفاء طبيعي الحكم في الجزاء؟ انتفاء الطبيعي. إذن الأمر الأول الوجداني الذي نشعر به هو المفهوم، ثبوت المفهوم. ماذا يعني ثبوت المفهوم؟ يعني انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط. جيد، هذا نشعر فيه بوجداننا اللغوي، نشعر أن الجملة الشرطية دالة على هذا الأمر، إذا جاءك زيد فأكرمه. لكن هذا الكلام أيضا هذه الجملة الشرطية نشعر بأنها لا يكون الاستعمال فيها مجازي لو كان هناك سبب آخر لوجوب إكرام زيد. لنفترض كان عندنا دليل آخر، جيد؟ فتحنا لقينا في صفحة أخرى قال المولى، أو قال المولى قبل يوم أو بعد أسبوع أو بعد شهر، إذا مرض زيد فأكرمه، يعني حتى لو لم يأتك، المرض بحد نفسه دخيل في وجوب إكرام زيد. جيد، هنا أيضا في أمر آخر نشعر به في هذه الجملة الشرطية، ما هو؟ أن استعمال الشرط فيها استعمال حقيقي وليس مجازيا. يعني الاستعمال في هذه الجملة الشرطية استعمال حقيقي، نشعر أم لا نشعر بالوجدان؟ الشعور الوجداني لثبوت المفهوم مع شعورنا بوجداننا بأن الاستعمال ليس مجازي لا يجتمعان، لا يجتمعان بدوا، لا يجتمعان. لماذا لا يجتمعان؟ لأنه على رأي المشهور ثبوت المفهوم يعني أن الشرط علة منحصرة، صح ولا لا؟ هذا تقدم معكم، أن يكون فعل الشرط علية وانحصارية، علية تامة، يعني ما يكون الملازمة اتفاقية علية، ما يكون جزء علة، يكون علة تامة، وإذا كانت علة تامة تكون علة تامة منحصرة. طيب، فإذا ثبوت المفهوم متوقف على أن الشرط علة منحصرة، مع أن الشرط ليس بعلة منحصرة لوجداننا في دليل آخر بأن المرض أيضا سبب لوجوب الإكرام. طيب، مع وجود علة أخرى عدم شعورنا بالمجاز. ماذا يعني عدم شعورنا بالمجاز؟ يعني مع كون الشرط ليس علة منحصرة لا نشعر بالمجاز. إذن كيف ينسجم أنه في نفس هذه القضية ومع علمنا واحد وجدانا أن هناك مفهوم هذا لازمه أن الشرط علة منحصرة، مع أني أعلم بأن الشرط ليس علة منحصرة ولا أشعر بالمجاز؟ لو كنا نشعر بالمجاز لا توجد مشكلة. لماذا؟ لأنه يبقى ثبوت المفهوم لا معارض له، لأن المفترض الاستعمال ماذا؟ مجازي، ولكن المفترض أن الاستعمال حقيقي حسب ما نشعر. فإذا شعرنا أن الاستعمال حقيقي يعني استعمال حقيقي لازمه حتى لو كان الشرط ليس علة منحصرة، حتى لو كان علة تامة ليس علة منحصرة، مع ذلك الاستعمال صحيح. طب إذا لم يكن علة منحصرة هذا ينافي المفهوم، والحال أننا نشعر بالوجدان المفهوم. إذن كيف نوفق بين هذين الوجدانين؟ هل هذا يفي به البحث؟ طبعا هذا يحتاج إلى حل، وسيحل سيد الشهيد إن شاء الله عندما نبحث عن جملة شرطية، لكن هل هذا يكفي فيه الرجوع إلى كتب اللغة أم إلى التبادر الساذج؟ أخي التبادر يقول لك بالتبادر نشعر بوجود مفهوم، أو بالتبادر لا أشعر بالمجاز، لكن كيفية التوفيق بين هذين التبادرين ماذا؟ يحتاج إلى حل. إذا بدي أذكر هيك مثال، ولو هذا المثال يعني بقرب الصورة من جهة، في الكتب الأصولية مثل الكفاية وببحث الخارج، مش موجود هذا البحث في الحلقات، عندما يبحثون عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان يبحثون عن قاعدة أخرى، هي قاعدة دفع الضرر المحتمل. الأخوان بعد ما بيبحث ببحث البراءة، بذيل البحث البراءة لما يبحث قاعدة قبح العقاب بلا بيان يتعرض إلى قاعدة دفع الضرر المحتمل. قبح العقاب بلا بيان عند المشهور تدل على ماذا؟ تدل على التعذير، قبح العقاب، بينما قاعدة لزوم دفع الضرر المحتمل تدل على التنجيز. طب في مورد الشك في التكليف الإلزامي، بدوا تطلع بدوا ماذا ترى؟ بأن موضوع قبح العقاب هو متحقق، قبح العقاب بلا بيان، بلا بيان يعني مورد الشك، إذا الموضوع متحقق. تجد تنظر إلى القاعدة الثانية موضوع الضرر المحتمل، طبعا إذا شاكك في التكليف الإلزامي يعني احتمل وجود ضرر. طب هذا الموضوع موضوع لحكم الزامي تنجيزي وهو لزوم الدفع، بينما الاول كان تعذير. وبحث العلماء كيف الجمع بين القضيتين، والحال هناك اصعب من هون. لماذا؟ لان هناك حكم عقلي، ولا يمكن ان العقل يحكم على موضوع واحد بحكمين متنافيين، لا يمكن. العقل في مورد الشك اما ان يحكم بالتنجيز او يحكم بالتعذير، ولا يمكن ان يكون له حكمان متنافيان على موضوع واحد. إذا بحاجة للبحث، كيف يحكم العقل بهذين الحكمين؟ هل أحدهما مقدم على الآخر، رافع موضوع الآخر، وهكذا؟ هنا نريد أن نبحث كيف نوفق بين الوجدانين. الوجدان الأول مفيد لثبوت المفهوم للجملة، الوجدان الثاني يمنع من ثبوت المفهوم للجملة، لأن الاستعمال معذن، لا نشعر بالمجاز، نشعر بالحقيقة. يعني الجملة الشرطية حتى لو كان الشرط ليس على منحصرة استعمال حقيقي، أو ماذا يعني هذا الكلام؟ ماذا يعني؟ يعني ما عاش في عندك شيء يثبت بأن الشرط على منحصرة استعمال حقيقي حتى لو لم يكن على منحصرة، فهذا سيمنع من انعقاد المفهوم. فإذا هذا مثال أو حالة من الحالات التي يبحثها الأصولي المرتبط بالمباحث الألفاظ. يقول الحالة الثالثة أن يكون المعنى متبادرا، ولكن يواجه ذلك شبهة تعيق الأصول عن الأخذ بتبادره ما لم يجد حلا فنيا لتلك الشبهة. ومثال ذلك أن الجملة الشرطية تدل بالتبادر العرفي على المفهوم، ولكن في مقابل ذلك تحس أيضا بأن الشرط فيها إذا لم يكن علة وحيدة ومنحصرة للجزاء لا يكون استعمال أداة الشرط مجازا، لا يكون مجازا. مثل ماذا؟ كاستعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع، هذا مثال للمنفي لا للنفي. شو يعني منفي لا للنفي؟ يعني لا يكون، لاحظوا العبارة، لا يكون استعمال أداة الشرط، لا يكون، هذا مثال ليكون. شو هو مثال الذي يكون استعمال الشرط مجازا؟ أعطيني مثال لي يكون استعمال الشرط، هذا هو المنفي. هذا تعبير شائع في الكتب، يقولون هذا مثال للمنفي لا للنفي، أو مثال للنفي لا للمنفي. جيد، إذا مثال للمنفي كاستعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع. ومن هنا يتحير الإنسان في كيفية التوفيق بين هذين الوجدانين، ويؤدي ذلك إلى الشك في الدلالة على المفهوم ما لم يتوصل إلى تفسير يوفق فيه بين الوجدانين. إذن إذا ما قدرت تحل المشكلة لن تستطيع أن تقول برياحة ماذا؟ المفهوم ثابت، ستقف لأنه صار عندك إشكال وما قدرت تحل. وهناك أيضا بعض الحالات الأخرى التي يجد فيها البحث التحقيقي، لم يذكر إلا ثلاث حالات السيد الشهيد. وعلى وهذا كافي بأن يقول لنا بأنه هذه كافي ثلاث حالات ومبررات يحتاج الأصول للبحث فيها. وعلى هذا الأساس وبما ذكرنا من المنهج والأسلوب، يتناول علم الأصول دراسة الدلالات المشتركة الآتية ويبحثها لغويا أو تحليليا. المعاني الحرفية، فبداية المعنى الحرفي مقابل المعنى الاسمي في الجلسة الماضية ذكرنا. المعنى الاسمي هو واضح، هو المعنى الذي مثلا يأتي بنفسه إلى الذهن. المعنى الحرفي هو أشبه ببدوى، نقول عبارة عن أشبه بنسبة. وواضح جدا بأن المعنى الحرفي والمعنى الاسمي، أو خليني أعبر هذا التعبير، الحرف والاسم من المترادفان؟ بأي معنى من المترادفان؟ لا أستطيع أن أنزع الحرف وأضع ما كانه الاسم الموازي له. هذا تعبير الاسم الموازي له تعبير شهيد الصدر. يعني مثلا نقول من للابتداء، في للظرفية، على للاستعلاء. إذا من الذي يوازيها من المعنى ما هو؟ ابتداء. في الذي يوازيها من المعنى؟ الظرفية. وتعبير العلماء، حتى علماء اللغة، وتعبير علمائنا من للابتداء، ولا يقولون معناها الابتداء. لماذا؟ لأنك لا تستطيع أن تخرج كلمة من وتضع مكانها ابتداء. سرت من البصرة، لا يمكن أن تقول سرت ابتداء البصرة، غلط، الجملة غلط، يضحك علينا إذا حكينا هيك. وكذلك في زيد في الدار، لا يمكنك أن تنزع كلمة فيه وتضع مكانها الظرفية، تقول زيد الظرفية دار، هذه جملة غير تامة. إذن في والظرفية، الظرفية توازي في، لكن في الذي هو معنى حرفي وهو الحرف باصطلاح النحاة، هذا غير الظرفية. ولذا جاء علم الأصول ليبحث أنه يعني التغاير بسبب ماذا، ها هذه المغايرة بين المعنى الحرفي والمعنى الاسمي، المغايرة لأجل ماذا؟ يوجد اتجاهان رئيسيان في علم الأصول، اتجاهان رئيسيان، رئيسيان كلمة مهمة. يعني العلماء بدوا عندهم اتجاهان، اتجاه الأخوند الخراساني وغير الأخوند غيره. الأخوند يقول أنه ما في فرق ذاتي حقيقي بين المعنى الحرفي والمعنى الاسمي، الفرق بيناتهم فرق عرضي طارئ، يعني ليس الاختلاف بين المعنى الحقيقي والمعنى الاسمي اختلاف في المعنى الموضوع له، بل حتى ليس في المعنى المستعمل فيه. أين الاختلاف؟ يقول الاختلاف خارج عن هذا العالم، اختلاف مرتبط باللحاظ كيف نلحظ في ذهننا. هلا سيأتي توضيح هذا الكلام. فإذا على رأي الأخوند ليس اختلافا ذاتيا جوهريا في المعنى الموضوع له، بل في شيء آخر عارض طارئ على المعنى الحرفي وعلى المعنى الاسمي. بينما الاتجاه الآخر يقول لا، أصلا المعنى الحرفي من عالم والمعنى الاسمي من عالم آخر. لكن أصحاب هذا الاتجاه أيضا اختلفوا مع اتفاقهم على أنه اختلاف جوهري ذاتي، لكن أيضا اختلفوا ما المراد من المعنى الحرفي والمعنى الاسمي. يعني في اختلافات، واحد شرح المعنى الاسمي، المعنى الحرفي بأنه بحسب تعبير الفلاسفة بالوجود الرابط، واحد شرحه بمعنى الوجود الرابطي، أنا ما بعرف إذا الأخوان، الرابط يعني موجود في غيره، رابطي يعني موجود في نفسه لغيره. وهي الأمور أشار لها حتى الشيخ المظفر، هي اصطلاحات فلسفية ولكن الشيخ المظفر ذكرها بأوائل أصول المظفر. على أي حال البعض قال لا شيء آخر وهكذا، ولذا عبرنا اتجاهان ماذا؟ رئيسيان. فإذا إما هذا وإما الآخر، ولو كان أصحاب القول الآخر هم أيضا اختلفوا فيما بينهم. جيد، اليوم ما دخلنا بهذا القول الآخر، اليوم نحن والأخوند الخراساني رحمة الله تعالى عليه، ماذا يقول الأخوند؟
بسم الله جماعة اللغم ما حدث شيء بهذا الأمر، ما حصل أصلاً بهذا الأمر.
إيه. لحاظ بحثنا محكم. نعم نقل بعض الشغلات، لكن كل واحد فسرها بما يناسبه. الحرف ما أوجد معنى في غيره، هذه الكلمة المنقولة عن الإمام علي عليه السلام. جيد، الاسم ما أنبأ عن مسمى، والحرف ما أوجد معنى في غيره. إذا بتراجعوا كتب الأصول بتلاقي مثلا أصحاب الوجود الرابط شرحها بما يناسبهم، أصحاب الوجود الرابط شرحها بما يناسبهم، السيد الخوئي عنده رأي برأي خاص بالحروف شرحها بما يناسبه. يعني حمالة لأوجه متعددة منا كافية بالمعنى اللي عم نحكي. طبعا وبلحاظ المعنى اللي عم نحكي بالجلسة الماضية قلت هناك ثمرة تأتي بعد ذلك إن شاء الله. بدوا خلينا نشوف الأخوند الخراساني شو حكى. الاتجاه الأول إذا ما اختاره صاحب الكفاية رحمه الله، مختار صاحب الكفاية الاتجاه الأول لصاحب الكفاية شو قال؟ مدعى الدعوة شو ادعى؟ إن معنى الحرف نفس معنى الاسم، بس أي معنى اسم؟ الموازي له. نفس المعنى ذاتا، وإنما يختلف عنه اختلافا طارئا وعرضيا. نفس عبارات الكتاب عم بكتب على اللوح، ولذا ما أكتبه لن أقرأه. جيد، نفس عبارات الكتاب، هذه الدعوة. إذن يدعي بأن لفظ من ولفظ المعنى الموازي له ما هو؟ ابتداء، صح ولا لا؟ مش الظرفية، الظرفية موازية لفيه، لذا قال الاسم الموازي له. قال معنى من ومعنى ابتداء واحد ذاتا. افترض مثلا شو هو؟ افترض هو اكس، مش مهم الان ما هو، هو اكس. من موضوع لاكس وابتداء موضوع للنفس ما وضعت له من. طب لماذا اختلاف بين من وابتداء؟ فلنغير فينا بالمورد قلنا سرت من البصرة، فيني قل سرت ابتداء، يقول لا، يوجد اختلاف بيناتهم، لكن اختلاف طارئ ليس من حريم المعنى الموضوع له. هذا يعني نحو الفتوى، والتوضيح أن يقال هذا الكلام يحتاج إلى توضيح. واحد، فمن والابتداء يدلان على مفهوما واحدا. هذه فاء، فاء التفريع، واضحة جدا. هذا الكلام، هذا اللي شرحنا، هذا اللي هلأ شرحنا، يدلان على مفهوم واحد، وهذا المفهوم الواحد إذا لوحظ وجوده في الخارج فهو دائما مرتبط. مرتبط بماذا؟ بالمبتدأ والمبتدأ منه. هذا أكس، إذا لاحظناه بالوجود الخارجي نرى أنه دائما يرتبط بأمرين. ما هما هذا الأمرين؟ المبتدأ والمبتدأ منه. مثلا نفترض هذا القلم مثل مشاك تحرك من نقطة هاي إلى نقطة هاي، بتقول هذا القلم تحرك من إلى. إذن هذا المعنى في الخارج دائما يرتبط بمبتدأ وهو القلم، وبمبتدأ منه وهو هذه النقطة. سرت من البصرة، مش هيك؟ سرنا من النجف، هلا الله يحفظ الزوار، سرنا من النجف إلى كربلاء. إذن في مبتدأ وفي مبتدأ منه. جيد، هذا بلحاظ، إذن هذا المعنى بلحاظ الخارج دائما وأبدا مرتبط بأمرين، مبتدأ ومبتدأ منه. ثم يقول، ثم يعلل لماذا، واضح الدليل، ها دليل هذا الادعاء. لماذا دائما يقول السيد الشهيد؟ إذ لا يمكن وقوع ابتداء في الخارج إلا وفي الخارج إلا وهو قائم ومرتبط بهما، لو قال بهذين الطرفين. جيد، لحد الله واضح، ما في مشكلة. ثلاثة، اثنين عفوا،
ثلاثة
أنا الكاتبه جيد، مش مشكلة. لا لا، أنا كاتب هون واحد، لا الدعوة مش مرقمة، واحد دعوة، ألف واحد، هذه مرقمة، اثنين، ثلاثة. فيك ترقم مثل ما بدك، بس أنا عادة المقطع البحث بالترتيب الذهني ليترتب، لأننا نحن الطلاب ونفهمه بشكل واضح بأبطهم، واحد اثنين ثلاثة، لأن علماءنا عادة بيذكروا مقطع، ولكن هو أدلة ومقدمات ونتائج ودعوة مع دليلة. يعني مثل هاي مثلا، إذ لا يمكن هو تعليل لهذه الدعوة، فهو دائما مرتبط. لماذا دائما مرتبط؟ إذ لا يمكن وقوع. جيد، ثلاثة، يقول وإذا لوحظ وجوده في الذهن، وإذا لوحظ وجوده في الذهن. إذن بواحد قلنا من والابتداء يدلان على مفهوم واحد الذي هو أكس. باثنين قلنا هذا أكس إذا نظرنا إلى الخارج دائما مرتبط بالمبتدأ وبالمبتدأ والمبتدأ منه. في ثلاثة نريد أن نقول هذا أكس إذا نظرنا له في الذهن اثنان قلنا إذا نظرنا له في الخارج دائما مرتبط بأمران، لكن إذا نظرنا له في الذهن ماذا؟ له حالتان، وإذا لوحظ وجوده في الذهن فله نحوان من الوجود. ألف يقول فتارة يلحظ ويلحظ بما هو، يعني بما هو هو، وشو يسمى؟ ويسمى باللحاظ الاستقلالي. هلا عندما أقول لك ابتداء تفهم معنى ولا لا تفهم معنى؟ وبلا إشكال تفهم ابتداء، تقول لي إيه شيخنا فهمت عليك، بعدين ماذا تريد أن تقول؟ هذا المعنى الذي فهمته بالذهن هذا هو عندما يلحظ بما هو هو. لم أذكر لا المبتدئ ولا المبتدئ منه، كل ما ذكرته كلمة ابتداء. تفهم شيء؟ إذا لوحظ هذا الأمر الذي يتقوم بالخارج بأمرين، تستطيع في الذهن أن تلحظه بشكل استقلالي، تستطيع أن تلحظه بشكل استقلالي. عندما أقول لك ابتداء، هذا الذي فهمته بالذهن هذا هو اللحاظ الاستقلالي. عليكم السلام ورحمة الله. باء وتارة يلحظ بما هو حالة قائمة بالطرفين، حالة قائمة بالطرفين، ويسمى باللحاظ الآلي. وتارة تلحظ في ذهنك بما هو قائم بالطرفين. جيد. أربعة، وكلمة الآن بلشنا، عندنا ابتداء من؟ عندنا لفظين بعد البحث في دلالات الألفاظ. يقول وكلمات، كلمات ابتداء، هذه الكلمة تدل عليه على المعنى الذي هو أكس. ابتداء تدل على الأكس، ملحوظا بالنحو الأول، بينما وكلمة من تدل عليه ملحوظا بالنحو الثاني. يعني هذا أكس، من تدل عليه إذا لوحظ آليا باللحاظ الآلي، ليس جزء من المعنى الموضوع له، المعنى الموضوع له واحد. بينما ابتداء هذا اللفظ يدل على نفس المعنى لكن إذا لوحظ لحاظا، لحاظ استقلالي. فإذا ابتداء تدل عليه بمورد لحاظ الآلي لهالمعنى، ومن تدل عليه في مورد، عفوا ابتداء في اللحاظ الاستقلالي ومن في اللحاظ الآلي. خمسة، يقول إذا شو صار الفارق بين ابتداء ومن بناء على هذا الكلام؟ فالفارق بينهما في نوع اللحاظ مع وحدة ذات المعنى الملحوظ فيها معا، صح ولا لا؟ اختلاف بين من والابتداء بناء على هذا الكلام أين؟ الاختلاف في اللحاظ، المعنى الموضوع له ما هو؟ الأخوند الخراساني يقول أكس معنى واحد، أكس فيش فرق بيناتهم من ناحية المعنى، معنى من ومعنى ابتداء واحد. طب الاختلاف أين بينهما؟ يقول نشأ كيف أنت في ذهنك لاحظت هذا المعنى. فلو كنت ملاحظه باللحاظ الآلي فهو من، وباللحاظ الاستقلالي فهو لفظ ابتداء. إذا ماذا يصبح؟ يقول لكن بقي أمر جدا مهم، هذا يريد أن يتممه ليوضح الصورة. رأي الشيخ الأخوند انتهينا من نطرة، الباقي أشبه بدفع إشكال، ممكن أن يرد إشكال على الشيخ الأخوند أجاب عنه نفس الشيخ الأخوند. هذا الباقي، لب معنى كلام الأخوند انتهى. نقول ستة، إلا أن هذا لا يعني أن اللحاظ الاستقلالي أو الآلي ماذا مقوم للمعنى الموضوع له أو المستعمل فيه. شو بده يقول؟ بناء على اللي كتبته أنا صار واضح جدا ماذا يريد أن يقول. يريد أن يقول ليست من موضوع لي هذا ولا ابتداء موضوع لهذا. هذا غلط قول. إذا قلت هيك انتبه غلط. المعنى الموضوع له بمن وابتداء فقط أكس فقط. لا تقول اللحاظ جزء المعنى الموضوع له للحاظ الآلي بمن ولا اللحاظ الاستقلالي بابتداء. لماذا؟ لأنه يقول تعرف لو كان المعنى لو كان اللحاظ جزء المعنى الموضوع له يلزم عدم انطباقه على الخارج. يعني سيكون المعنى الموضوع له أحد أجزاء ما هو اللحاظ. اللحاظ وين موطنه؟ دائما في الذهن. إذا لن يكون المعنى قابل للانطباق على الخارج أصلا. إذا قد ما حكيت عن هؤلاء الذين يمشون مشايا من النجف إلى كربلاء لن يحكي عن الواقع الخارجي. لن يحكي إلا على ماذا؟ ما في الذهن. لأنه سيكون حينئذ اللحاظ جزء المعنى الموضوع له واللحاظ موطنه الذهن فلن يكون قابل للانطباق على الخارج. ولذا يقول بسبعة لن أكتبها حتى أستفيد من الوقت لأن ذلك يجعل المعنى أمرا ذهنيا غير قابل للانطباق على الخارج. أي معنى؟ معنى منه معنى ابتداء الاثنين معا. فإذا الأخوان يقول ترى انتبه المعنى الموضوع له هو فقط أكس والمعنى المستعمل فيه هو فقط أكس. حتى بعالم الاستعمال لم نستعمله ويكون اللحاظ قيد لأنه نفس المشكلة بتصير لن يكون قابل للانطباق على الخارج. إذن المعنى الموضوع له والمعنى المستعمل فيه شيء واحد والاختلاف في أمر خارج عن حريم المعنى الموضوع له والمستعمل فيه. وإنما طيب هذا اللحاظ وين بيكون محله من الإعراب؟ يعني وين أثره؟ بقيت هذه الكلمة أتركها إلى الغد لأن الوقت انتهى. لكن هو يقول فقط أقرأها. يقول وإنما يؤخذ نحو اللحاظ يعني هذا اللحاظ الآلي والاستقلالي قيدا لنفس العلقة الوضعية المجعولة من قبل الواضع. قيد للعلقة الوضعية ليس قيد للمعنى الموضوع له الذي هو أكس وليس قيد للمعنى المستعمل فيه الذي هو أكس. قيد لماذا طيب؟ يقول قيد للعلقة الوضعية. ماذا يعني هذا الكلام؟ غدا إن شاء الله والحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله. أن المطلب بهذا المقدار طبقته العبارة طبقتها لن أقرأها غدا. غدا إن شاء الله نتمم فقرة بس رقم 8 الباقية وأسألكم الدعاء لننتقل إلى الاتجاه الثاني ثم الاستدلال على بطلان الاتجاه الأول وصوابية الاتجاه الثاني. فصلى الله على محمد وآله الطاهرين.